وإذا سمعت من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفخه. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، فما زلنا في هذا المبحث في أسلوب القرآن الكريم أو خصائص أسلوب القرآن الكريم. فهذا الأسلوب الذي أعجز العرب وأوقفهم مبعوثين المبعوثين لا يستطيعون أن يأتوا بمثل هذا الكتاب العظيم. وأسلوب القرآن، تكلمنا عن معنى كلمة الأسلوب، وعرفنا المشهور في لغة العرب أن الأسلوب يطلق على طريقة المتكلم في كلامه، أسلوب فلان يعني طريقة كلامه. فالطريقة التي يسلكها المتكلم في نظم الكلام واختيار الألفاظ تسمى أسلوبا، تسمى أسلوبا. طابع الكلام الذي ينفرد به فلان عن فلان، بدأ أسلوب فلان وهذا أسلوب فلان وهذا أسلوب فلان. فمعنى أسلوب القرآن هو طريقة انفرد بها، هي الطريقة التي انفرد بها في تأليف كلامه، تأليف يعني نظم كلامه واختيار ألفاظه. وعرفنا أن هناك فرق بين الأسلوب وبين المفردات والتراكيب. الأسلوب وغير المفردات وغير التراكيب التي يتألف منها الكلام. فهذا الكتاب جاء بألفاظ العرب وبتراكيب جمل العرب، يعني هي نفس الألفاظ، ألفاظ القرآن هي الألفاظ اللي كان بيتكلم بها العرب، مش ألفاظ جديدة. ونفس التراكيب، مبتدا خبر فعل فاعل مفعول به، هذا اسلوب استفهام، ده اسلوب خبري، ده اسلوب انشائي، نفس التراكيب، تراكيب الجمل واحده، هو الذي جعل المرء ايه اللي يختلف هو الاسلوب. وضرب المصنف مثالا لذلك، قال فان الخياط وصناعه الخياطه هو القماش، هو القماش، ونفس الآلات، آلات التفصيل هي نفس الآلات، لكن يختلف خياط عن خياط. يبقى نفس المفردات، نفس الأقمشة واحدة، دي قطعة قماش نفس النوع ونفس الخامة ونفس اللون ونفس الآلات، هي الآلة دي اللي بيصنع بيها، هي ديت مصنوعة في اليابان ودي مصنوعة في كذا، نفس الصناعة، نفس الآلة اللي بيستخدمها فلان، لكن في النهاية خياطة فلان ليست كغير، كل واحد ليه أسلوب في الخياطة، قد يتميز فلان بالخياطة عن فلان. هذا من باب تقريب المعنى، هو ده معنى الأسلوب. يبقى الأسلوب لا يتكلم عن مفردات ولا عن تراكيب، لا، هي مفردات العرب، هي كلمات العرب، وهو أسلوب، وهي تركيب جملة العرب المشهورة المعروفة. بدليل عندنا كتاب إعراب القرآن مثلا، واضح بنفس التركيب، أي نفس الجمل بتركيبها بإعرابها، ولكن يبقى للقرآن تميزا في أسلوبه، فله الأسلوب، الطريقة في النظم واختيار الألفاظ وترتيبها، ما لا يوجد في سواه، ما لا يوجد في سواه. وقلنا بيان ذلك أن المفردات منها المتآلف في الحروف ومنها المتنافر الكلمة نفسها، ممكن كلمة مستأنسة، ممكن تكون كلمة خفية غريبة. ضربنا لها مثال كقولنا تجمعتم وتكأكأتم في لفظ غريب وفي لفظ مألوف، في لفظ خفيف على السمع وفي لفظ ثقيل، وهكذا، في لفظ عام وفي لفظ خاص، في لفظ مطلق في لفظ مقيد، في لفظ مجمل وفي لفظ مبين، في لفظ معرف وفي لفظ منكر، في ظاهر وفي مضمر، في حقيقة وفي مجال، كلها ألفاظ، كلها كلمة، كلها مفردات، ولكن بتتفاوت. وكذلك التراكيب، ممكن في تقديم في تأخير، فيه إيجاز أو إطناب، فيه نفي أو إثبات، فيه فصل أو وصل، إلى غير ذلك في تركيب الجملة. ومش كل مرة اللفظ الخفيف يكون أثقل، ومش كل مرة يكون الثقيل أفضل، مش كل مرة يكون الإجمال أفضل، مش كل مرة يكون التفصيل أفضل، فما يحسن في مكان أو في موضع قد لا يحسن في موضع آخر، واضح؟ فاختيار هذه الألفاظ بيتفاوت. بننظر إلى المتحدث إليه وأحوال من نتحدث إليه، لا شك أن واقع الكلام بيختلف باختلاف الإيه؟ المستمعين، باختلاف المخاطبين، إذا الإنسان في كلامه قد يهتدي إلى اللفظ المناسب وقد لا يهتدي، قد يدركه وقد لا يدركه، قد يكون يعرف اللفظ وينساه، يذكره أو ينساه. لابد من معرفة أحوال المخاطبين، لأنه هيخاطبهم والكلام هيقع موقعا من قلوبهم، فهو وحده سبحانه وتعالى الذي انتهت إليه الإحاطة بجميع أحوال الخلق، وهو عز سلطانه والقادر وحده على أن يضمن كلامه كل المناسبات التي اقتضتها تلك الأحوال الكثيرة. فمن ذا الذي يستطيع أن يحيط بكل أحوال الخلق وهم أجيال متعددة، حتى في داخل الجيل الواحد أفكار متعددة ومشارب مختلفة، ليس ذلك إلا لله سبحانه وتعالى. ومن هنا كان إعجاز القرآن في أسلوبه. ثم بدأنا ده كل مراجعة سريعة للقناة المرة الماضية حتى نربطه بدرس اليوم في خصائص أسلوب القرآن، وهذا آخر ما تكلم عنه المصنف، ولم يتكلم عن الأساليب، وهذا بيناه المرة الماضية. الأساليب ممكن ترجع إليها في كتب اللغة أو ترجع إليها في مثل كتاب السيوطي الإتقان أو الزركشي في البرهان، فقد أفاضوا في هذا الباب باب أسلوب القرآن أو الأساليب المستعملة في القرآن، يمكن الرجوع إلى ذلك. لكن المصنف ما كانش بيناقش أساليب القرآن، لا ده بيناقش خصائص هذه الأساليب، إيه الخصائص العامة، إيه السمات العامة لأسلوب القرآن فيما وصل إليه علم المصنف أو علم المتكلمين في هذا الباب، وإلا لا يزال سرا لا يعلمه إلا الله سبحانه وتعالى. ذكرنا الخاصة الأولى وهي مسحة القرآن اللفظية، وهذه المسحة اللفظية قلنا نتكلم فيها عن أمرين، فاكرينهم؟ واحد لحن القرآن، نريد بذلك نظام القرآن الصوتي، نظام القرآن الصوتي، من ألقى سمعه إلى هذه المجموعة من الآيات يشعر بنفسه حتى لو كان أعجميا لا يعرف اللغة العربية، يشعر أمامه أن فيه وقع للآيات، فيه لحن للقرآن. يعني إيه لحن هنا؟ يعني صوت يقع من القلب موقعا، وهذا معنى التغني بالقرآن. يعني يتغنى بالقرآن، يعني يدندن به، يقرأ به، يرتله، فما بيرتله له وقع القلب في لحن، حتى عند من لا يعرف اللغة العربية يجد وقع وأثر هذا القرآن على قلبه. هو ده اللي سماه المصنف نظام القرآن الصوتي، نفس صوت القرآن ليه وقع على القلب، ليه أسلوب، ليس بالشعر. ولهذا لما سمع الوليد بن مغيرة قال وما هو بالشعر، يعني مش ترانيم الشعر وتقاسيم الشعر وأوزان أبيات الشعر، قال لا، وما هو بالشعر، ده هذا له وقع غير وقع أبيات الشعر اللي بيعرفها العرب، التي يعرفها العرب. وذكرنا حديث ابن عباس رضي الله عنهما أن الوليد بن المغيرة جاء النبي صلى الله عليه وسلم لما قرأ عليه القرآن كأنه رق له، وكيف أنه لما سأله أبو جهل فعرف من كلامه أنه أعجب بهذا الكتاب وأنه رأى فيه هذا الإعجاز وتوقف، فأمره أبو جهل أن يقول فيه مقولة، يعني ينكر عليه أن يطعن فيه، فقال والله إن له لحلاوة وإن عليه لطلاوة وإنه لمدير أعلاه مشرق أسفله وإنه لا يعلو ولا يعلى وإنه لا يحطم ما تحته. فقال أبو جهل لا يرضى عنك قومك حتى تقول فيه، يعني حتى تقول فيه قولا سيئا تطعن فيه. ففكر وقدر ثم قال في النهاية إن هذا إلا سحر يؤثر. وفي ذلك نزل قول الله تعالى ذرني ومن خلقت وحيدا وجعلت له مالا ممدودا وبنين شهودا ومهدت له تمهيدا ثم يطمع أن أزيد كلا إنه كان لآياتنا عنيدا سأرهقه صعودا. إنه فكر وقدر فقتل كيف قدر ثم قتل كيف قدر. ثم نظر ثم عبس وبسر ثم أدبر واستكبر فقال إن هذا إلا سحر يؤثر إن هذا إلا قول البشر. هذا آخر ما استطاع أن يقوله أنه بدأ يطعن في القرآن مع إقرارك بأنه ما هو بشعر وأنه ما هو بكلام بشر وأنه يعلو ولا يعلى عليه. بعد الإقرار بذلك غلبته شقوته فقال هذا الذي سطره القرآن إنه فكر وإيه وقدر فقتل كيف قدر ثم قتل كيف قدر. ما قدر التقدير السليم الصحيح الذي يضع الأمور في نصابها كان ينبغي عليه أن يسلم لله لما سمع ذلك. الأمر الثاني في المسحة اللغوية جمال القرآن اللغوي، الحروف مخارجها، صفات الحروف، هنا جهر هنا همس هنا إخفاء هنا إظهار هنا إضغام هنا كذا هنا كذا، هذه الأشياء لها وقع على القلوب، هذه الأشياء لها وقع على القلوب بحيث لو دخل القرآن لو دخلت القرآن الإنسان عند قراءته أدخل شيء من كلام الناس لاعتل هذا المذاق في أفواه الذين يقرؤوه أو الذين يقرؤونه والذين يسمعونه والذين يسمعونه. فكانت الخاصة الأولى إن للقرآن مسحة لفظية، مسحة لفظية سواء في الصوت أو في اللغة والحروف والكلمات. الخاصة الثانية إرضاؤه العامة والخاصة. لما واحد من البشر بيتكلم حاجة من اثنين، يتكلم على مستوى الأذكياء اللي عندهم مستوى عالي ثقافي عالي أو علمي عالي وبالتالي العوام يقعدوا مذهولين ومش فاهمين حاجة، يقول لك درس غير مفهوم وصعب و و و كده. وإذا كلم العوام فبسط الموضوع يعني سهله ويسره بألفاظ تليق بهم تجد إن صاحب العلم والثقافة يمج الكلام ما يعجبه الكلام، يقول لك ده فيه ركاكة لا يرضي هؤلاء، ليس فيه متاع لأذواقهم ولا مشاربهم ولا عقولهم. لا القرآن بيقرأه العامة ويقرأه الخاصة يعني المتخصصون في اللغة وفي العلوم وفي الثقافات المختلفة مع تفاوت طبقات القارئين ويذوق حلاوته ويفهمون منهم كل واحد منهم على قدر عقله مع شعوره بجلالة هذا الكتاب وعظمه. الخاصة الثالثة مما ذكرناه أيضا المرة الماضية إرضاؤه العقل والعاطفة. البشر لما بيجي يتكلموا اخواني يقول لك فلان اسلوبه ادبي فلان اسلوبه علمي ها، وقل ان تجد من يجمع بينهما، وان وجدته في موطن المواطن جمع في جزئيه لا يستطيع ذلك في باقي المواطن. لا القران كما ضربنا الامثله لذلك لما تكلم عن المسائل اللي فيها عاطفه وفيها ادب واسلوب ادبي اثار مسائل علميه واثبت ادله وبراهين، هي طريقة الأسلوب العلمي. ضربنا مثال لها قول الله سبحانه وتعالى ومن آياته أنك ترى الأرض خاشعة فإذا أنزلنا عليها الماء اهتزت وربت وأنبتت من كل وربت إن الذي أحياها لمحيي الموتى إنه على كل شيء قدير. فاستدل بإحياء الأرض ونزول الماء على إحياء الموتى الاستدلال بما أن المطر ينزل من السماء فينبت الزرع، إذن الذي فعل ذلك يستطيع أن ينبت الإنسان مرة ثانية بعد أن ثانية. ده أسلوب علمي بما أن وإذن، لكن عرضه كان بأسلوب إيه؟ فيه أدب عالي جدا، تشبيه الأرض ونشير المشبه به وضع وجه الشبه أو الشبه أسلوب عالي. إنك ومن آياته أنك ترى الأرض خاشعة، وهل الأرض تخشع؟ فهذا تشبيه للأرض بذلك الإنسان الذي وقف يتعبد فخشع، أسلوب أدبي عالي رغم أنه بيناقش مسألة علمية إثبات علمي بما أن إذن. فلا يسمع هذا الأسلوب العلمي أو الذي يرضي العقل ويرضي العاطفة في آن واحد إلا القرآن. الخاصة الرابعة وهذا بداية كلامنا اليوم جودة سبك، قال المصنف رحمه الله الخاصة الرابعة جودة سبك القرآن وإحكام سرده وإحكام سرده. المصنف بالمناسبة عالي جدا في لغة العربية، اللغة العربية عنده ما شاء الله يعني عنده أسلوب واضح أنه مشبع أو مشبع بألفاظ القرآن. جودة سبك القرآن وإحكام سرده، يعني سرده عارفين في سورة سبأ وقدر في السرد، يعني قدر في السرد، ها شايفين؟ يعني يجي المسمار على قد الحلقة بالضبط، مش مبوش، مش مبوش، قدر في السرد، يعني هات المسمار على قد الحلقة. وده من تكنولوجيا العالية في الهندسة يكلموك في الموضوع الأول، ها إن دوت من أهم الأشياء في إتقان الصناعة، من أهم الأشياء في إتقان الصناعة، ها وليها مقاييس وليها علم، علم واسع يكلموك عنه علماء الهندسة. فقال وقدر في السرد، إذا كأنه بيصنع شيء ها حلقات وهترتبط بعضها ببعض، ها فتصير مسردة أو مسرودة، يعني منسوجة متداخلة الحلقات. فهمتوا ازاي؟ فبجيب سلسلة مثلا دي حلقة في حلقة في حلقة في حلقة في حلقة، ده اسمه ايه؟ مسرد. لما نشوف دي كده ونجيبها ونجيب المسمار على ازاي على قد الحلقة، ودي على قد الحلقة وعلى قد الحلقة. لما نجيب سبيكة ذهب ونشوف كده، مش سبيكة، لما نجيب عقد من الذهب ونشوف كل حلقة من الحلقات ليها نقش، كل حلقة فيها إتقان، لا الحلقة دي ليها شكل، الحلقة الثانية ليها شكل ثاني، لا دي طالعة لبرة، لا دي داخلة للداخل، لا دي فيها بروز، ده فيها انخفاض، ده فيها واخدة لون مصفر، ده واخدة لون فضي، ده واخدة لون كذا. كل حلقة ليها إتقان في ذاتها. ليها إتقان في إيه؟ في ذاتها. لا بنتكلم عن تداخل الحلقات، إحكام سردي، تداخل الحلقة دي مع الحلقة دي، قد تكون كل حلقة جيدة متقنة، لكن لما تيجي ترتب الحلقات بعضها بعض يقول لك ده شكلها وحش، شكلها مش ظريف، مع ان كل حلقة متقنة في ذاتها، لكن سردها، نسجها، ترابطها بعضها بعضها، ترابطها بعضها ببعض مش متناسق. فبيتكلم عن سبك القرآن واحكام سرده، انك لما تشوف الايات بعضها مع بعض تجد احكاما، ده اسمه احكام السرد، احكام السرد. قال رحمه الله إن القرآن بلغ من ترابط أجزائه وتماسك كلماته وجمله وآياته وسوره مبلغا لا يدانيه فيه أي كلام آخر مع طول نفسه. يعني طول نفسه يعني ممكن السورة طويلة 200 آية 280 آية، واخد بالك؟ لا السورة آيات كثيرة، رغم ذلك تجد إيه؟ الترابط بين آياتها، ورغم تنوع مقاصده. ده شيء بيتكلم عن عبادات، يعني مثلا في سورة البقرة تكلم عن الصلاة وعن الزكاة وعن الحج وعن الصيام، اتكلم عن الأمور الأسرية، زواج وطلاق ورضاع، اتكلم عن أمور الجهاد والحكام والمحكومين والعقائد، كل ده موجود في سورة واحدة، كل ده موجود في ايه؟ في سورة واحدة. فبيتكلم عن هذا الباب رغم تنوع المقاصد وافتنانه وتلوينه في الموضوع الواحد. حط واضف الى ذلك يا اخواني، اضيفه اليه اللي قلناه من قبل في الخواص الاخرى، اللي بيتكلم بالعاطفه او بالعقل، بيناقش العاطفه والعقل، اللي بيتكلم بسوق ادبي وعلمي، انه بيناقش العوام والخواص، بس ده كله كده عشان تشوف احكام الايات رغم ان المواضيع مختلفه والاساليب اللي استخدمت ليست واحده، ها ورغم ذلك جاءت في صوره واحده بلا فواصل. يعني ما لقاش في سورة البقرة مثلا الفصل الأول، الفصل الثاني، الباب الأول، الباب الثاني، المسألة الأولى، المسألة الثانية، ما لقيناش كده في السورة، ما فيش كده في القرآن. تسرد الأحكام عقائدية وفقهية سياسية واجتماعية واقتصادية كلها في نظم واحد بدون فواصل، فواصل العجزة من البشر مش موجودة في القرآن، مش موجودة هذه الفواصل. قال رحمه الله وآية ذلك أنك إذا تأملت في القرآن الكريم وجدت منه جسما كاملا تربط الأعصاب والجلود والأغشية بين أجزائه، تشبيه يشبه، يعني كما أن الجسم شيء واحد تقدر تقول العصب ده لوحده كده، ولا العضلة دي لوحدها، ولا العقل لوحده والقلب لوحده، تحس أنه كله إيه؟ أن الجسم شيء مترابط. هو ده اللي تجده في القرآن، هذا ليس من باب تشبيه القرآن بالمخلوقات ومعناه المصنف بيقول القرآن مخلوق، لا، هذا تشبيه لغوي تقريب للمعنى، هذا تشبيه لغوي وتقريب للمعنى. كما انك ترى ترابط اعضاء الجسد الواحد، فاذا اشتكى عضو تداعى له سائر الاعضاء بالسهر والحمى، رغم ان كل عضو بيقضي وظيفه غير الثاني. الجهاز الهضمي مش وظيفته زي التنفسي ولا زي الدوري ولا زي التناسلي، كل جهاز وليه نظام وكل جهاز وليه اهميه، لكن في ارتباط شديد بين الايه؟ بين الاجهزه.
فلو توقف الجهاز البولي أو تعطل يؤثر على الدوري، ولو تعطل الدوري يؤثر على التنفسي، وتعطل التنفسي يؤثر على سائر الأعضاء وسائر الأجهزة، فترى الترابط. الترابط كأجهزة، لا الترابط كأنسجة. النسيج العضلي غير النسيج العصبي غير النسيج الطلائي غير النسيج الرابط، ورغم ذلك كل شيء واحد، في ترابط ما بين الأنسجة. الخلايا رغم انها قد تكون متجاورة وكل خلية تؤدي وظيفة، لكن في ترابط بالخلايا تؤدي وظيفة واحدة، وفي النهاية بتلاقي هذا الشخص هذا البدن هذا الجسم متجه في اتجاه واحد يؤدي وظيفة. يعني ايه؟ انا جالس الان اقول الدرس ده، في مجموعة من الانظمة متكاملة موجودة بداخلي، جهاز الهضم شغال وعمال ياخذ الاجزاء المناسبه من الاغذيه وتذهب للدم، والدم يضخها للمخ، والمخ يبدا يحتاج للتنفس يحتاج اكسجين. في ترابط كبير جدا عشان اقدر اتكلم امامكم بهذه الطريقه، لكن في النهايه بقت وحده واحده شيء واحد، شخص واحد، مع اختلاف الاجزاء والاجهزه والانسجه والخلايا والوظائف، لكن في النهايه كله ادى ايه؟ وظيفه واحده. انا متوجه الان لاداء درس، متوجه الان لشراء، متوجه لبيع، متوجه لزواج، متوجه لكذا لكذا. هو نفس البدن بتكامل الاجهزه، بتكامل الاعصاب والجلود والاغشيه والانسجه والخلايا والهضم والبول وغيره، كل ده متكامل عشان بيؤدي وحده واحده. القران المصنف بيقول القران كذلك، كله بيتجه بيك الى امر بياخذك الى الله والدار الاخره، يصلح لك في الطريق دنياك لتصل الى الله عز وجل عبدا مؤمنا. ما تشعرش ان في باب في القرآن اسمه باب العقيدة، باب الفقه، مفيش الكلام ده، مفيش الكلام ده في القرآن، مفيش التفصيل ده. لا، ده انت ممكن تمسك الآية الواحدة طلع منها فقه وعقيدة ولغة وإعجاز علمي وإعجاز أدبي من نفس الآية، من نفس الآية نظم واحد. ده معنى كلام المصنف جودة سبك القرآن، سبك الشيء يعني شيء متداخل ببعض، شيء متناسب بعضه في بعض، واحكام سرد، بحيث ان انا اشوف شيء واحد كده تقرا السوره كانها جزء واحد. انا ما بتكلمش الان عن تناسب الايات والسور، هو ده تناسب الايات والسور اللي كتب فيه البقاعي رحمه الله كتابه الكبير هي الوصل 18 مجلد في بعض الطبعات. لا، ما بتكلمش عن تناسب الايات والسور بالتفصيل هذا. هذا الشيء اللي هو تناسب الآيات وتناسب السور تكلم فيه العلماء كلاما طويلا، واحنا قرأنا في التفسير في الفجر كلام الشوكاني رحمه الله واعتراضه على الذي يتكلف في هذا الباب. احنا ما نتكلفش فيه، إذا ظهرت لنا المناسبة بين ترابط الآيات، إذا ظهر لنا إحكام هذا السرد ووجه الترابط بين الآيات والترابط بين المواضيع، فعلى العين والرأس إذا ظهر شيئا لنا من هذه الحكمة وهذا الأسلوب العالي فالحمد لله، فإن لم يظهر فلا تتكلف مناسبة ليست بمناسبة، لأن محدش يقدر يدعي إنه يعرف إيه المناسبة من الآية دي ورا دي والآية دي ورا دي. عشان توصل لذلك فهذا السر الأعظم الذي لا يعلمه إلا الله سبحانه وتعالى. لكن البشر بقدر ما أوتوا من العلوم، وما أوتوا من العلم إلا قليلا، بقدر ما أوتوا من العلم والحكمة قد تظهر لهم بعض الحكم من ترابط الآيات أو ترابط السور. لكن المتخيل انه هيلاقي مصنف قد اتقن ذلك اتقانا وبين احكام السر، هيهات 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 هيهات. لكن الاعتراض الكلي كاعتراض الشوكاني فلا نوافقه عليه، والموافقه الكليه كموافقه البقاع لدرجه انه بقى لازم يذكر مناسبه لكل ايه، فهذا حصل منه تكلف شديد، حصل تكلف شديد ينبغي ان نعرض عنه عشان ما نبقاش نتألى على الله تقول دي مناسبة ومفيش وجه أي مناسبة، عمالين نتكلف أمر بعيد عشان نوصل لشيء. إذا ظهرت مناسبة فعلا مرتبطة بلغة، مرتبطة بالموضوع، مرتبطة بالناحية اللغوية أو النحوية، على عين ورأس، ما ظهرش وجه الارتباط خلاص. وهذا ما قاله الشوكاني رحمه الله، قال لك قصائد العرب وأشعار العرب، واحد يتكلم عن الخيل مرة، بعد كده يتكلم عن يتغزل في معشوقته، بعد كده يتكلم عن معركة من المعارك، قال لك من قصيدة واحدة. فهذا معروف في اسلوب العرب انه ممكن ينتقل من موضوع لموضوع، وبناء عليه القرآن نزل بلسان عربي، فخلاص هو تكلم عن الصلاة، دخل في موضوع تاني، دخل في الصيام، دخل في الجهاد، دخل في الكلام الاحكام الرضاع والطلاق. مش لازم نقول ايه العلاقة بين ذكر الصلاة وبين ذكر ليه جت آية الصلاة حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى في وسط آيات الايه؟ آيات الطلاق والرضاع، ويبدأ يتكلف لها مناسبة. المشوكان يقول لا، ممكن تقول خلاص انتهى الموضوع ده وتكلمنا عن ده ورجعنا الموضوع تاني. ولكن من العلماء كثير من العلماء تكلم عن تناسب الآيات والسور. أنا الوقت متكلمش أنا الوقت نثبت أن هناك تناسب بين الآيات والسور، هذا الذي نختاره والله أعلم. ولكن الذي نرفضه هو أن نتكلف مناسبة. فهمنا عزيزي يا إخواني في فرق بنحول فيه مناسبة وإحنا مش عارفينها، وبنحول فيه مناسبة ونتكلف فيه، وبنحول ما فيش أي تناسب، هي كل آية لوحدها هو ده موضوع على بعضه خلص. هين واضح إخواني؟ فمن الناس من قال هذا الكلام كالشوكاني رحمه الله، قال لا مفيش حاجه اسمها لازم تناسب المواضيع وتناسب الصوره مع اللي بعدها، انكر ذلك انكارا شديدا. نقول لو ظهرت الحكمه او ظهر شيء من الحكم او ظهر فعلا ترابط ظاهر بين واضح فلا حرج من القول به، ولكن الذي نعيبه هو تكلف سبب ان تتكلف سببا لاجل ان توجد مناسبه. لا تقف وتقول علم ذلك عند الله عز وجل. قال فبين سور القرآن من التناسب، قال تعالى قرآنا عربيا غير ذي عوج، فكأنما هو سفيكة واحدة تأخذ بالأبصار والأذكار، على حين أنها مؤلفة من حلقات، دي آية ودي آية ودي آية ودي آية ودي آية، لكن هي سبكة واحدة، سرد واحد سرد. قال أما بعد، فقد يظن بعض الجهلة أن هذه الوحدة البيانية في القرآن أو الوحدة الفنية البيانية، بعض الناس أنا عديت كلمة الفنية في الأول عشان بعض الناس كلمة الفنية دي ما فهموش غير الفن، غير الفن الهابط. لا لا يا إخواني، علم الحديث فن من الفنون، ها في فن من فنون اللغة، فن الإعراب، فن الصرف، فالفن هو الإتقان، الإتقان في هذا الباب واضح. فهذا صاحب فن، فن يعني مش معناها رقص وطبل وضمن، مش لازم يكون معناها غناء ورقص، لا لا لا، هذا كلام هابط، هذا فن هابط، هذا فن حرام. لا، احنا بنتكلم على الفن يعني فن من العلوم، فن من الفنون، فالنحو فن، يقول لك فن الاعراب، فن الصرف، يعني ايه الفن فيه؟ يعني الاتقان فيه واخراج خباياه والتخصص. قال قد يظن بعض الناس ان هذه الوحدة الفنية البيانية في القرآن امر تافه هين لا يسمو الى حد التنويه به، فضلا عن ان ينظم في عداد ما هو مناط للاعجاب. بلغوا نصف الله حاجة بيه، يعني ممكن اي حد يتكلم ها في من البلاغاء ويجيب كلام مترابط، نقول لهم إن نظرت نظرة فاحصة، ده كلام مصنف، نظرة فاحصة في كلام البلغاء وحملت الأقلام، فإن لم يكن عندهم نظر ولا ذوق فليستمعوا إلى حكم نقضة البيان وصيارف فيه عليه، بأنهم كثيرا ما يخطئون في تنظيم الأغراض إذا قالوا، بل يأتون بها شديدا مفككا غير متماسك ولا متجادل، مما يعاب الشعراء من أجله بسوء التخلص حين ينتقلون من غرض إلى غرض في القصيدة الواحدة، وهذا يضطر الكتاب والمؤلفين إلى تلافي هذا النقص. إزاي؟ قال فيستخدمون في تنقلاتهم بين أغراضهم من أسماء الإشارة، ويستخدمون أدوات التنبيه والحديث عن الناس وكثرة التقسيم والترقيم والتبويب والعنونة ولفظ أما بعد، كل الحاجات دي بيعملوها عشان ايه؟ عشان ينتقل من موضوع لموضوع، هو كان بيتكلم في كذا وكذا وكذا، اما بعده معناها ايه؟ داخل على ايه؟ على موضوع تاني، فلازم يحط اما بعد، لازم يحط اما بعد. قال وان قلنا كذا وكذا نقول كذا وكذا، يبقى ده ينتقل، ان قلنا فنقول، وان قال فلان فقولنا، كل دوت بيدل ان في ايه؟ انقطاع الامر، هذا قول فلان، اما قولنا واما قول فلان، ما تلاقيش الكلام ده في القران. الحاجه اللي تنقلك من مكان لمكان دي مش موجوده في القران، تلاقي الايات دخلت ودخلت في الحكم اللي بعده والايه اللي بعدها دون هذه الايه؟ دون هذه الفواصل، هو ده اللي بيسميه السبك والسرد. فبيسميه السبك والسرد. قال فينقسم الكتاب الى مباحث، يعني الكتاب اللي معانا دلوقتي المبحث الاول، المبحث الثاني، مش اللي عملناه كده في علوم القران؟ مباحث. وكذا ينقسم هذا المبحث الى نقاط، وبيتكلم دلوقتي على الخواص القرآن، الخاصه الاولى، الخاصه الثانيه، الخاصه الثالثه، ما طلعش من واحده خش في الثانيه في الثالثه بدون ما تشعر، لا ده هو بدات تشعر ان في انقطاع وخلصت الخاصه الاولى، ندخل في الخاصه الثانيه. قال وقولهم ملاحظه تنبيه فذلكه اما بعد الى اخره الى اخره، هذا في كلام البشر. أما كلام القوي سبحانه فإنه على تنوع أغراضه وطول نفسه في سوره وآياته ينتقل من مقصد إلى مقصد وينقلك أنت معه بين هذه المقاصد لأنك انتقلت للمقصد الثاني غير مستعين بوسائل العجز المذكورة. سماها وسائل إيه؟ وسائل العجز، بل بطريقة قد تشعر بها وقد لا تشعر، بل بطريقة قد تشعر بها وقد لا تشعر. ممكن واحد يبقى مصنف يقول بل بطريقة سحرية، يقول لك انت بتقول على القرآن سحر. يا اخي الساحر معناها انك بتنتقل معه دون ان تشعر، يعمل شيء خفي دون ان تشعر ان فيه انتقال. فليس معنى هذا نحن وصف القرآن بالسحر، هذا جهل. ده عامل زي يجي واحد يقول له فلان انت كالاسد، يقول له يا اخي عيب افتشي بتشبهني بحيوان. او ده عامل زيه بالضبط. فاذا قال انت كالاسد يعني يقصد في قوته، في اقباله، في جرأته، في عدم تردده، يقصد الحسن في هذه الصفه، الحسن من هذه الصفه. فان كان هناك وجه حسن او وجه شبه في شيء من الكفر، فمعنى كده انه شبه القران بانه سحر. لا ابدا يا اخوان. كنت كاتب قصيدة زمان متقدم بها في المسابقة، فبشبه النبي صلى الله عليه وسلم في جرأته وإقباله في الحروب كالأسد. يا فت كلام من أخ من الإخوة، واتق الله وتشبه النبي بحيوان، لدرجة إن خلاص قلت إن أنا أكيد خرجت من الملة. والله صحيح كنت لسه في بداية التزام، كنت لسه في أولى كلية يعني. فرحت لفيت على المشايخ فأجمعوا قالوا هذا جاهل. في فرق بين وجه الشبه وبين مساواة المشبه للمشبه به. لا ده مش معناها ان ده زي ده في كل شيء، ده فيه وجه في الشبه وهو الشجاعة، رغم ان شجاعة الاسد غير شجاعة الانسان. طريقة اقبال الاسد طريقة حيوان، لكن طريقة اقبال البشر غير اقبال هذا الحيوان. لكن المقصود الشعرة الموجودة دي مفهوم الاقبال والجرأة والشجاعة، فمفهوم ان ينقلك من معنى الى معنى دون ان ايه؟ دون ان تشعر وليس تشبه. وعن عموم اشطبها علشان ما بقاش لنفسك حاجة، وعشان نعرض عن امثال هؤلاء الذين تضيق عقولهم. الخاصة الخامسة براعته في تصريف القول وثروته في اثانين الكلام. يعني هاتوا كده القانون الوضعي، اي قانون فرنسي انجليزي هندي صيني، هاتوا اي قانون شوفوا ازاي بيحط البنود بتاعته. واحد على المواطن ان يفعل، واحد اثنين ثلاثة، وعليه ان يقول، واحد اثنين ثلاثة، وعليه ان يمتنع، واحد اثنين ثلاثة، يفعل ما يفعلش، يقول لا يقول، يعمل يمتنع، مش كده؟ لا، الاوامر تأتي في القرآن بصيغ مختلفة، والنواهي تأتي بصيغ مختلفة، والمباحات تأتي بصيغ مختلفة. اللي درس اصول فقه يفهم الكلام ده كويس جدا. يقول لك ايه الالفاظ التي تفيد الوجوب؟ مش كده؟ ده مش لفظ واحد، ده كذا لفظ. ايه الالفاظ التي تفيد التحريم؟ كذا لفظ. ويتكلموا عن هذه الاساليب. طب ليه اختلف الكلام هنا عن هنا؟ ما فيهاش كلها ان الله يامركم، ان الله يامركم، ان الله يامركم، ان الله ينهاكم، ان الله ينهاكم. الامر امر والنهي نهي، لان مش المطلوب سرد الاوامر والنواهي، ده المطلوب سرد الاوامر والنواهي. واحد، وتحفيز المستمع على القيام به. اثنين، ثلاثة، رد المستمع الى اعتقاده وايمانه بربه. اربعة، ان يربط هذا الحكم بغيره من الاحكام، ان يتولد عنده ملكة فكرية، استنباط وتحقيق وربط المعلومات بعضها ببعض واستخراج الاحكام، بما ان كذا اذا كذا، ربنا قال في الاية كذا اذا في الاية دي كذا، واللفظ ده نحتاجه في حكم كذا. الكلام ده نجيبه منين؟ بتنوع هذه الاساليب. بدأ المصنف يضرب التعبير عن طلب الفعل من المخاطبين في القرآن، جاء بوجوه مختلفة. لما يعوزك ويريد منك رب العزة سبحانه وتعالى تفعل شيء، قال الاتيان بصريح مادة الامر، ان الله يأمركم ان تؤدوا الامانات الى اهلها واذا حكمتم بين الناس ان تحكموا بالعدل، بصيغة الايه؟ الامر، ان الله يأمركم. الاخبار بان هذا الفعل مكتوب على المكلفين، كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم، بصيغة ايه؟ كتب، ما قالش ان الله يامركم. الاخبار بكونه على الناس، ولله على الناس حج البيت من استطاع اليه سبيل، ما قالش ان الله يامركم ان تحجوا البيت، ولا كتب عليكم الحج. قال ان الله ولله على الناس حج البيت. الاخبار عن المكلف بالفعل المطلوب منهم، قال تعالى اخبار، والمطلقات يتربصن بانفسهن ثلاثه قروء. يتربصن يعني تنتظر، مش كده؟ كان يقول لها ايه المطلقه تتربص، اي تربصي ايتها المطلقه، ان الله يامر المطلقات ان يتربص. لا، قال والمطلقات يتربصن، جمله خبريه، وتفيد الايه؟ راجع كتب التفسير لك هذا خبر يفيد الامر، يعني كما يقول كانه يقول المطلقه تربصي ثلاثه قروء، انتظري ثلاثه قروء، ما قالش امر ولا كذب. وطلب الفعل بصيغه فعل الامر، حافظوا على الصلوات، ما قالش ان الله يامركم ان تحافظوا، ده اسلوب تاني خاص. يبقى ده الفعل نفسه فيه امر، لكن الثاني فعل امر يامركم، دي غير دي عشان ما حدش يختلط عليه الامرين. الاخبار بلام الامر، ثم ليقضوا تفثهم وليوفوا نذورهم وليطوفوا بالبيت العتيق، دي لام الايه؟ جت صيغه الامر بلام الامر. الاخبار عن الفعل، ويسالونك عن اليتامى قل اصلاح لهم خير. يعني ايه قل اصلاح لهم خير؟ يعني اصلحوا لليتامى خير لكم، ان الله يامركم ان تصلحوا لليتامى، ما جاتش الجمله كده، قل اصلاح لهم خير. ووصف الفعل وصفا عنوانيا لانه بر، ولكن البر من اتقى، كانها ان الله يامركم ان تبروا، ان الله يامركم ان تتقوا، ولكن البر من اتقى. ووصف الفعل بالفرضيه، قد علمنا ما فرضنا عليهم في ازواجهم، يعني ايه؟ المهر، النفقه، كان يقول ادفع المهر وادفع النفقه. ترتيب الوعد والثواب، من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه؟ فيضاعفه له اضعافا كثيره. هنا غير بيقول لك ايه؟ ان الله يامركم ان تتصدقوا. لكن جاء بصيغه ثانيه خالص، بصيغه الفعل والشرط، فان احصرتم فما استيسر من الهدي. دي جمله جواب شرط وجواب شرط، لكن معناها ايه؟ ها؟ اذبحوا الهدي اذا احصرتم، ان الله يامركم ان تهدوا إلى البيت إذا أحصرتم ومنعتم عن الوصول. لكن ما جاتش كده، ما جاتش إن الله يأمركم. أما جاءت بصيغة إيه؟ فإن أحصرتم فما استيسر، صيغة فعل وشرط، شرط جواب الشرط وفعل الشرط. إيقاع الفعل منفيا معطوفا عقد استفهام، أفمن يخلق كمن لا يخلق؟ أفلا تذكرون؟ أفلا تذكرون معناها إيه؟ تذكروا، إن الله يأمركم أن تتذكروا وتعتبروا بذلك. جاءت بصيغة ايه؟ فعل منفي، أفلا تذكرون بعد استفهام، آل استفهام فاعط آفا لا تذكرون، معناها تذكروا. لكن هل يستويان؟ لا طبعا، كل اسلوب جاء رغم تنوع الأساليب، ما هو ده اللي وقف العرب مبهوتين، ما عندهمش الكلام ده بالطريقة دي. ايه اللي خلاهم مش قادرين يقولوا ده مش ممكن يكون ده كلام بشر؟ ايه اللي خلاهم يؤمنوا اول ما سمعوه؟ لان هم اللي عارفين اسانيد الكلام واساليب الكلام. الطريقه دي مش معهوده على حد من البشر. ما سمعناش الكلام ده احنا بتوع الاشعار، ده احنا لينا اسواق بنقول فيها شعر. الطريقه دي ما سمعناهاش. ومحمد ما عرفناش عنه صلى الله عليه وسلم انه كان شاعر او بيقول نثر او شعر او غيره. صلى الله عليه وسلم. القاع الفعل، ايقاع الفعل عقد ترجي، ولعلكم تشكرون. ترتيب وصف شنيع على ترك الفعل، ومن لم يحكم بما انزل الله فاولئك هم الكافرون. معناها ايه؟ ان الله يامركم ان تحكموا بما انزل. معناها كده، بس ما قالش ان الله يامركم، امال قال ايه؟ ومن لم يحكم بما انزل الله فاولئك هم الكافرون. رتبها على امر شنيع شديد وهو الكفر. معناها احكم والا. هذا كله او هذه كلها اساليب، ده اللي استطاع المصنف ان يستخرج بعضها. في النهي، إنما ينهاكم الله عن الذين قاتلوكم في الدين وأخرجوكم من دياركم وظاهروا على إخراجكم أن تولوا. ده نهي، أو إنما حرم ربي الفواحش، يبقى فيه أنهاكم وفيه حرم. أو لا يحل لكم أن ترثوا النساء، لا يحل لفظ تاني خالص. ولا تقربوا مال اليتيم، النهي عنه بلفظ لا، لا تقربوا. وليس البر بأن تأتوا البيوت من ظهورها، وصفه بأنه ليس برا معناها لا تفعل. ولا تحسبن الذين يبخلون بما آتاهم الله من فضله وخيرا لهم بل هو شر لهم، معناه يقول له ايه، ينهاك الله عن البخل بما آتاك، ينهاك عن البخل بالتصدق. لكن تشوف السلوك تاني خالص، ذكر الفعل مقرونا بوعيد، والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم. هل نهاهم هنا؟ طبعا، ولكن ما جاء في صيغة ايه؟ التخويف بعذاب أليم. ذكر الفعل منسوبا إليه الاسم، فمن بدله بعدما سمعه فإنما اسمه على الذين يبدلون، سمعنا اسمه يبقى عرفنا انه فعل ايه؟ حرام منهي عنه. نظم الأمر في سلك ما هو بالغ الاسم والحرمة، والإخبار عن الفعل بأنه رجس، ووصفه بأنه من عمل الشيطان، والأمر باجتنابه، ورجاء الفلاح في تركه، وترتيب مضار مؤذية على فعله، والأمر بالانتهاء عنه في سورة الاستفهام. هذه سبع طرق في النهي، في النهي في آية واحدة، في حكم واحد. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس. الإخبار عن الفعل بأنه إيه؟ رجس من عمل الشيطان، عرفنا أنه حرام. رقم اثنين، وصفوه بأنه من عمل الشيطان، فاجتنبوه، الأمر بإيه؟ باجتناب، عرفنا أنه حرام. لعلكم تفلحون، رجاء الفلاح في تركه. إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر ويصدكم عن سبيل عن ذكر الله وعن الصلاة. ده كله بيعمل ايه؟ بيذكر المضار المؤذية من هذا الفعل. فهل أنتم منتهون؟ الأمر بالانتهاء في صورة ايه؟ في صورة استفهام. أكثر من صيغة للنهي عن هذا الفعل الخبيث وهو الخمر والميسر والأنصاب والأزلام، بأكثر من صيغة في آية واحدة، في آية واحدة. مش موجود الكلام ده في الأسلوب البشري. الإباحة، يبقى احنا عندنا الإيجاب والفرضية والتحريم، وذكر بها أمثلة بصيغ مختلفة. ثلاثة، الإباحة: أحلت لكم بهيمة الأنعام، يبقى التصريح بأنه ايه؟ حلال. وكلوا واشربوا، الأمر به مع قرينة صارفة عن الطلب، كلوا واشربوا. طب يبقى ده فعل أمر، يبقى ده فعل أمر، ليه ما حطناهوش في الوجوب؟ قال لك لا، جاء في الآية ما يصرفه على الايه؟ من عن الوجوب، ونفى الاسم عن الفعل. فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا اسم عليه، معناه ايه؟ معرفش حاجة، خلاص معرفش حاجة، فنفى عنه الاسم. ليس على الأعمى حرج، نفى الايه؟ نفى الحرج، فنفاش الاسم. نفى الجناح، ليس على الذين امنوا وعملوا الصالحات جناح فيما طعم، يبقى مره اثم ومره جناح ومره حرج، وهكذا وهكذا. تتنوع الالفاظ المؤديه او المعبره عن الحل. قل من حرم زينه الله التي اخرج لعباده، ها ده انكار في سوره ايه؟ سوره استفهام. من حرم زينة الله التي أخرج لعباده؟ يعني هي إيه؟ يعني هي حلال. الامتنان بالشيء ووصفه بأنه رزق حسن، ومن ثمرات النخيل والأعناب تتخذون منه سكرا ورزقا حسنا، عرفنا منه أن الكلام ده إيه؟ حلال. إذن يا أخوان، تصريف القول في القرآن على هذا النحو كان فنا من فنون إعجابه الأسلوبي كما ترى، وكان في الوقت نفسه منا يمنها الله على الناس ليستفيدوا عن طريقها كثرة النظر في القرآن والإقبال عليه قراءة وسماعا. ده مش ماشي كله إن الله يأمركم، إن الله يأمركم، إن الله يأمركم، إن الله ينهاكم، ده الأساليب إيه؟ تنوعت، والألفاظ اللي أدت تنوعت، مش فقط لإذهاب الملل، لا، ده كل لفظ يعبر عن شيء لا يعبر عنه سواه، كما سيأتي في الخاصة التي بعد هذه إن شاء الله تعالى، اللي هي الأخيرة. لكن مركاب دلوقتي عن تنوعها في ذاتها ده لوحده إعجاز. تنوعها في ذاتها ده إعجاز لغوي، ده إعجاز أسلوبي لم يعهده العرب. إعجاز أسلوبي لم يعهده العرب. قال وهذا ليستفيدوا، كان في الوقت نفسه ليستفيدوا عن طريقها بكثرة النظر في القرآن، الإقبال عليه قراءة وسماعا وتدبرا وعملا، وأنه لا عذر معها لمن أهمل هذه النعمة وسفه نفسه. اقرأ إن شئت قوله سبحانه في سورة الإسراء ولقد صرفنا، ولقد صرفنا للناس في هذا القرآن من كل مثل فأبى أكثر الناس إلا كفورا. المثل أحيانا بيطلق على المثل، أضرب لك مثل، وأحيانا يقول وقد صرفنا للناس في هذا القرآن من كل مثل، يعني من كل لون ومن كل نوع ومن كل فن. واضح إخواني؟ فمش لازم المثل معناها القصة، مش لازم المثل معناها أضرب لك مثل مشبه ومشبه به، لا، يضرب لذلك الأمثال يعني الفنون المختلفة. ولقد صرفنا للناس في هذا القرآن من كل مثل، يعني من كل نوع من كل فن. ها؟ ويرجع إلى كتب التفسير لمراجعة ذلك. وقوله سبحانه في سورة الكهف ولقد صرفنا في هذا القرآن للناس من كل مثل وكان الإنسان أكثر شيء جدل. وقال تعالى كذلك يضرب الله الأمثال، الأشباه والنظائر، واضح كل ده يؤكد هذه الخاصة التي ذكرها المصنف وهي تنوع الأساليب. لم يأتي على أسلوب واحد من الأمر أو النهي أو أبدا، رغم أنه كتاب إيه؟ تشريعي، كتاب تشريعي. فكنا منتظرين أول ما سمعنا أن القرآن كتاب تشريعي يعني يشرع للناس، إن هنلاقي واحد اثنين ثلاثة هكذا عهدنا على التشريعات التي نسمعها، التشريعات الوضعية، مادة واحد، مادة اثنين، ملحق كذا، ملحق كذا، رقم كذا لسنة كذا، ده اللي عهدناه. واحد لا يجوز كذا كذا كذا، لا ينبغي، مش عارف ايه، يبدأ يقول ألفاظ صماء، لكن يأتي بأسلوب أدبي رائع، ويتنوع هذا الأسلوب ويختلف باختلاف المقاصد أو التكليفات المطلوبة أو التكاليف المطلوبة. هذا لم يجده العرب الأوائل إلا في القرآن، ولهذا لم يستطيعوا أن يأتوا بمثله ولا بسورة من مثله. الخاصة الأخيرة أو السادسة قبل الأخير، جمع القرآن بين الإجمال والبيان. إجمال يعني لفظ مجمل، بيان يعني تفصيل. يجمع بين إجمال وبيان، هذا لا تجدوه في كلام البشر. يعني اليوم بكتب رسالة لبعض الإخوة أذكره بشيء، قلت أنا هكتب في الرسالة آية واحدة، ربنا إني أسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع عند بيتك المحرم. وقلت هو يفهم، هو الأخ هيفهم أنا قصدي إيه؟ قلت لا مش هيفهمني. بدأت لغيت الرسالة خالص، وبدأت أكتب رسالة ثانية مختلفة تماما. من ترك شيئا لله أبدله الله خيرا منه، فأنت إذا تركت كذا، شعور بقى موضوع كنت أكلمه فيه، يبقى إن شاء الله ربنا يبدأك خير منه ويبارك لك ولك الأسوة في إبراهيم عليك. اضطربنا ليه؟ إلى البيان. الإجمال خفت ما يتهمنيش. بعد ما كتبت رسالة ما عجبتنيش، صحيح قلت إيه ده؟ إيه لكتور كتير ده؟ أنا عايز أقولها له بجملة والله. اليوم يا اخواني قبل ما احضر الدرس اليوم في الصباح، وكان يعني جاي مثال عملي للخاصه اللي كنا بنقراها دي، قلت انا عايز اقولها له بجمله لطيفه والفاظ كده جامعه، مش هقعد الف كتير كده. فاذا فعلت فسيبدلك الله، واذا لم تفعل مش عارف هيحصل ايه. حسيت ان فيه ركاكه في الاسلوب، ركاكه في الاسلوب، ممكن يحصل معها ملل ونزهد في الرساله. قعدت افكر في جمله تجمع الكلام دوت، والله ما وجدت الا الايه، ربنا إني أسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع عند بيتك المحرم. بعد ما مسحتها واحتكاك الثاني التفصيل عشان أفهمه، رحت راجع للآية واحتكاك التعليق بعدها برضه التفصيل منه. يعني اضطريت في النهاية برضه إن أنا إيه؟ القرآن مش كده. القرآن الواحد كان متخيل لو هو ما كانش ولد على الإسلام وشاف المصحف، أول ما يسمع إن القرآن يتكلم في صلاة وزكاة وصوم وحج وكل حاجة والذرة والعلوم الكونية اللي ظهرت والبس، ده اكيد القران دوت مكتبه من اول الحيطة دي للحيطة دي وفي 100 رف على طول كده وعلى الله يقضي.
صحيح اذا هو لك يتكلم في كل المواضيع بكل الامور دي يبقى فيه اكيد تفصيل، لكن تجد الاجمال مع البيان، اجمال مع بيان. وهذا طبعا كل من قرأ ولو قرأ في التفسير ويلاقي بقى المفسرين ازاي يمسكوا الآية الواحدة، لا 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 لا، وتلاقي في نفس الآية فعلا الحكم اللي قالوه والتفصيل اللي قالوه، وده يفسر الصورة وده يفسر الصورة وده يفسر الصورة، 100 واحد يفسر الصورة، وتجد في كل مرة نبع صافي غير النبع الأول، ومش نبع خارج، مش نبع من نفس اللفظ، بيجي لك من نفس الحرف ومن نفس الكلمة ومن نفس الجملة. وهذا زي ما بقولوا اول بدانا درس التفسير قلت ان شاء الله هحط اصلا كله في التفسير. والله الكلام ده من حوالي 15 سنه او 13 سنه، وهحاول اجيب للاخوه من كل تفسير الجزء المتعلق به. لقيت نفسي في بحر لا ساحل له، في بحر لا ساحل له، كنت متخيل ممكن اجمع خلاص فلان مثلا ده من العباد العين اقوله، وفلان جه للناحيه اللغويه مفسرها، لقيت اللي بيتكلم في الناحيه اللغويه واحد واثنين وثلاثه وعشره، وكل واحد جابها من جانب غير الجانب الاول. ده الناحيه اللغويه وحدها. بيتكلم في الجانب العلمي كل واحد واخدها من جانب. بيتكلم على الجانب الفقهي بيتكلم في فقه المساله، لقي القرطبي له في المساله وفي الايه 17 مساله. 17 مساله؟ ده الايه ثلاث كلمات، 17 مساله منين؟ تقرا معاه تلاقي فعلا مسائل مستنبطه من الايه وخارجه من الايه. إجمال وتفصيل لا يكون إلا من حكيم خبير، من لدن حكيم خبير. الكلام ده أدهش العرب وفعلا حقيق بذلك. البشر مش كده، البشر إذا أراد أن يجمل يقصر في البيان، وإذا بين يضطر ما يجملش، يضطر يفصل ويسهل وهكذا. وإذا أفلح، إذا أفلح في موطن فلا يفلح في سائر المواطن. الخطة الأخيرة أنا شايف إن هي نفس الخطة اللي فاتت وإن كان بينهما فارق دقيق. قصد القرآن في اللفظ مع وفائه بالمعنى، تبقى الألفاظ قليلة وتؤدي المعنى المطلوب، وتؤدي المعنى المطلوب، تجده قد جلى لك المعنى في صورة كاملة لا تنقص شيئا يعتبر عنصرا أصليا فيها أو حلية مكملة له. الكلام الأساسي والناحية الجمالية الاثنين موجودين، كما أنها لا تزيد شيئا ليش حرف زيادة يعتبر دخيلا فيها وغريبا عنها، بل هو كما قال الله كتاب أحكمت آياته ثم فصلت من لدن حكيم خبير. أحكمت ثم فصلت، والاثنين من مين؟ من لدن حكيم خبير. الإحكام في اللفظ والإتقان والتفصيل مع قلة هذه الألفاظ. فلفظ قليل مفصل أو مفصل لما أراد. معلش احنا ناخد ربع ساعة بعد العشاء أو 12 دقيقة وهنوصل الطابور بعد إذنك.
يقول المصنف رحمه الله: الخاصة السابعة قصد القرآن في لفظه. يعني قصد في اللفظ اقتصاد، يعني عدد قليل، مش هو ليه يقتصد في اللفظ، يعني اللفظ القليل مع وفائه بالمعنى. لأن البشر لو يختصر في الألفاظ أحيانا يخل بالإيه، أو غالبا بيخل في المعنى، ما يوصلش المعنى المطلوب. واضح؟ ولهذا قال السيوطي رحمه الله نقلا عن ابن عطية رحمه الله عز وجل وهو يتحدث عن القرآن يقول: لو نزعت منه لفظا، شلت كلمة، ثم أدير لسان العرب على لفظة أحسن منها لم توجد. لو شلت كلمة ودورت في كل لسان العرب على كلمة ممكن تتحط بدلها، ما تلاقيش. وعشان كده لما بنفسر يا اخواني احنا بنقرب، لكن في النهاية لازم تفهم معنى هذه اللفظة في نفسها، لانه لا يؤدي معنى هذه اللفظة الا هذه اللفظة. كلمة دي ما فيش حاجة تؤدي معناها غير هي في الموضع ده. في كلام البشر لا، ده كانوا بيجوا كده لابيات الشعر ويشيل كلمة ويشيل بيت كامل ويحط مكانه بيت، والبيت ده افضل والبيت ده افضل والبيت ده افضل، وينكت القصيدة من اولها لاخرها. في القرآن لو شلت لفظة ما استطعت أن تأتي من لسان العربي كله بلفظة تؤدي ما أدته من المعاني. إحكام، تفهم ما معنى تلك آيات الكتاب الإيه؟ الحكيم، حكيم من الحكمة وحكيم من الإحكام، محكم. ضربوا هنا مثالا، اللي هيشرد مني وما يفهموش خلاص بناقص. مش بنقص معناه حاجة مش مهمة، لا، ده آية في كتاب الله عز وجل. وهيتكلم المصنف أو الشيخ دراز في كتابه النبأ العظيم عن حرف وكيف سيؤدي هذا المعنى، وبيتكلم عن أقوال العلماء. وقبل أن يتكلم عن هذه الآية وهذا المثال أعطى مقدمة، رجاء أنكم تنتبهوا وتركزوا كل لفظ، وأنا أقرأ واحدة واحدة كلاما مفصلا دقيقا لمن أراد أن يفهم. وقف كده واحدة واحدة. قال رحمه الله: دع عنك قول الذي يقول في بعض الكلمات القرآنية إنها مقحمة، وفي بعض حروفه إنها زائدة زيادة معنوية. اللي معاه الكتاب يحط خط تحكيم زيادة معنوية، لأن ممكن في الإعراب يقول ده حرف زائد إعرابا، ده موضوع تاني. أنا بتكلم على الزيادة إيه؟ اللي ليها معنى، يعني زيادة في المعنى. لا، لازم يكون ليه معنى وليه قصد. زيادة كإعراب، زي جملة لا محل لها من الإعراب، واحد يقول لك حرام يا أخي ما تقولش الآية دي لا محل لها من الإعراب، لا، ده كإعراب. أنا بتكلم كمعنى، اللي يقول زائدة لازم نرد عليه، اللي يقول دي لفظة مقحمة نرد عليه. قال: ودع عنك قول الذي، يبقى الأول ده اللي قال مقحمة والزائدة. ودع عنك قول الذي يستخف كلمة التأكيد. كل ما يجيب حرف زائد يريد ايه؟ يرد الجميع ايه؟ التأكيد التأكيد التأكيد. لذلك ده اخوة خدوا عندنا في درس التفسير كل ما لهم الحرف ده اعرابا زائد ما يفيد معنى ايه؟ يريد التأكيد من غير ما يفكروا في الآية. قال ودع عنك قول الذي يستخف كلمة التأكيد فيرمي بها في كل موطن. هو ممكن يرد بها التأكيد لكن مش كل ما تتزل شوية التأكيد التأكيد التأكيد. ده كلام ده كلام الشيخ محمد عبد الله الدراز. فيرمي بها في كل موطن يظن فيه الزيادة لا يبالي أن تكون تلك الزيادة فيها معنى المزيد عليه فتصلح لتأكيده أو لا تكون. ماشي زائدة وللتأكيد لكن التأكيد ده مراد منه إيه؟ ولا يبالي أن يكون بالموضع حاجة إلى هذا التأكيد أو لا حاجة له به. أحيانا يقول لك للتأكيد والموضع مش محتاج تأكيد. يعني أفدنا إيه بالتأكيد وهيضرب أمثلة. أجل دع عنك هذا وذاك فإن الحكم في القرآن بهذا الضرب من الزيادة أو شبهها إنما هو ضرب من الجهل مستورا أو مكشوفا بدقة الميزان الذي وضع عليه أسلوب القرآن. وخذ نفسك أنت بالغوص في طلب أسراره. يقول لك واحد يقول لك بقى زيادة 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 تأكيد زيادة تأكيد بأنك ماشي ورا وخلاص. لا اقعد ابحث في اللغة وفي العلوم وفي الفقه وفي الأحاديث وتفسير القرآن بالقرآن لغاية لما تخرج بنعم تقول حط لا أفاد كذا بدونه لا يستفاد هذا المعنى. فهمت أنا عايز أقول إيه ولا كلام كتير؟ الحرف ده أريد به شيء ابحث عنه. غص أنت خذ نفسك بالغوص في طلب أسراره على ضوء هذا المصباح فإن عمي عليك وجه الحكمة في كلمة منه من القرآن أو عمي عليك وجه الحكمة في حرف فإياك أن تعجل كما يعجل هؤلاء الظانون ولكن قل قولا سديدا هو أدنى إلى الأمانة والإنصاف. قل الله أعلم بأسرار كلامه ولا علم لنا إلا بتعليمه. ما عرفتش الحرف دوت هنا ليه ما تقولش زيادة للتأكيد وتهرب. لا قل الله أعلم بأسرار كلامه. ما تقول مقحم ولا زائد لا معنى له ما ينفعش. ولا تقل ده زائد للتأكيد وتهرب ولا ده ولا ده. ممكن يكون التأكيد إذا كان الموطن يحتاج إلى تأكيد لكن الموطن مش محتاج إلى تأكيد وتقول لي أفاد التأكيد. التأكيد إيه؟ الموطن ده مش بتاع تأكيد. واضح؟ وهيضرب مثال واحد الآن. أما لما تقف وأنت مش عارف إيه الفائدة أو إيه الحكمة قل الله أعلم بإصراري بإصراري كلامي. مين قال إن هنستوعب كل ما أريد من القرآن؟ مين قال كده؟ إنما نستضيء به في أحكامنا الدنيا لكن لا شك أن فيه من الأمور الخفية التي تشير إلى جلال الله وعظمته إلى جلال المتكلم عز وجل ما لا نعرفه. قال ثم إياك أن تركن إلى راحة اليأس. كلمة كبيرة جدا راحة اليأس. عارف اليأس يوم يقول خلاص نقفل الموضوع. لا في واحد دايما ما يسكتش يقعد يدور ويلف والآية دي طب المقصود الحرف ده المقصود فلان ما أشبعهوش يروح لفلان الكتاب ده ما أشبعهوش يقرأ كتاب ثاني لا يخلد إلى راحة اليأس. قال فتقعد عن استجلاء تلك الأسرار قائلا أين أنا من فلان وفلان أكيد لن قالوا كده خلاص. قال لك لا كلا فرب صغير مفضول قد فطن إلى ما لم يفطن له الكبير الفاضل. ألا ترى إلى قصة عمر في الأحجية المشهورة في قصة عمر في الحديث لما النبي صلى الله عليه وسلم قال إن من الشجر شجرة لا يسقط ورقها وإنها لمثل المسلم حدثوني ما هي. أبو بكر موجود وعمر موجود وكبار الصحابة موجودين ومحدش عارف إيه هي الشجرة. وكان موجود مين؟ عبد الله بن عمر واستحي وسكت. قال علمت أنها النخلة لما رأيت في يد النبي صلى الله عليه وسلم من الجمار. النبي صلى الله عليه وسلم مسك الجمار ويقول شجرة إلى النخلة. شوفوا الذكاء. فأدرك بفقهه وذكائه ما لم يدركه الشيخات. فهذا كده المصنف بيقول لك كده بيقول لك وكم من صغير يدرك وهو مفضول. لا شك ان ابو بكر وعمر افضل من عبد الله بن عمر لا شك قولا واحدا. فقد يدرك المفضول ما لا يدركه الايه الفاضل. ايه مش ده صحيح ده شيخ فلان لكن انا ادركت مساله لم يدركها بضوابطها مش بالدراع بضوابطها. انا قرات وتفقهت في المساله وعارف جوانب لغويه وكذا لم يدركها الشيخ. كان الشافعي هو جالس صغير كده طالب لسه ما بقاش الشافعي والشيخ بتاعه يقول قال اخطا الشيخ. هل معنى ذلك ان الشافعي في ذلك الوقت كان افضل من شيخه؟ ابدا. ولكن قد يدرك الصغير ما لا يدركه الكبير قد يدرك المفضول ما لا يدركه الايه فيقول لك دور وابحث وتأمل في كتاب في كلام الله وراجع اللغة وراجع القرآن وراجع تفسير القرآن بالقرآن هتوصل إن شاء الله هتوصل إن شاء الله. قال فعسى الله قال فجد في الطلب وقل رب زدني علما فعسى الله أن يفتح لك بابا من الفهم تكشف به شيئا مما عسى أو مما عمي على غيرك والله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور. كلام عالي جدا. ضرب مثالا في قوله تعالى ليس كمثله شيء. ليس سبحانه وتعالى كمثله شيء. العلماء يا اخواني تكلموا كلاما طويلا في هذه الكاف. ده المثال اللي بضربه. الكاف ديت دي ليس كمثله. الهاء دي تعود على مين؟ على الله. يعني ليس كمثل الله شيء. مش معنى الجملة كده؟ طيب لو شلنا الكاف دي ليس مثل الله شيء المعنى صحيح ولا غلط؟ فقال من قال الكاف زائدة. قال الكاف ايه؟ طب زائدة ليه؟ مش زائدة اعرابا. زائدة ايه؟ اعرابا. لكن المعنى ما ينفعش تقول فيها ايه؟ زائدة. غير ما يجيبش لفظ زائد ملوش معنى. مستحيل. كل حرف وليه مقصد وليه معنى وليه اسرار وليه اهداف وليه مقاصد. ده كلام الله. طب ايه المقصود؟ يبقى الاول قال مقحم وزائد. قلنا له مستحيل كده وكلامك مردود. وده اللي حذر منه الشيخ دراز في الاول. طب رقم اثنين حذر من حاجة تانية. انك تقول زائد ليه؟ للتأكيد. ذكر قولين في من تكلم في هذه. قال اكثر من تكلم من العلم قال ترادفت كلمتهم على ان كلمة الكاء على ان حرف الكاف زائد بل هو يجب ان يقال انه زائد. ليه؟ لانه يجب ان يكون زائدا. تعالوا معايا كده. كاف دي معناها ايه؟ انت كالاسد. يعني ايه؟ يعني ايه؟ مثل الاسد. فمعنى الآية ليس مثل الله شيء. ليس كمثل الله يعني ليس مثل الله شيء. فقال لك اثبت ان لله ايه؟ خلي بالك بقى اللي بيصطاف. اثبت ان لله مثل. اثبت ان لله وليس مثل هذا المثل شيء. ليس كمثل الله شيء. يبقى اثبت تعالى الله عن ذلك علوم كبيرا. اثبت لله مثلا وقولك ليس كمثل الله شيء. فبناء عليه قالوا يجب ان نقول ان الكاف ايه؟ زائدة. والكلام ده اكثر اهل العلم قال. الشيخ يقولك ما تمشيش وراه. مش صح. مش صح الكلام دوت. ليه؟ ليه؟ قال لانه لو قلنا خلي بالك هيضرب لك مثالين اهوت من اللغة العربية. ليس لفلان ولد يعاونه. ليس لفلان ولد يعاونه. شايفين الجملة ديت؟ فكروا معايا كده. ليس لفلان ولد يعاونه. فلان ده عنده اولاد ولا ما عندوش اولاد؟ ها ممكن يكون عنده ما يكونش عنده. معناها ان ما عندوش اولاد اصلا عشان يساعدوه. لا عنده اولاد ولكنهم لا يعاونوه. دخلت ولا مفهومة؟ فتحتمل امرين. ليس له ولد قط ويحتمل ان له ايه؟ له ولد ولكن لا يعاون. المثال ده. مثال تاني. ليس محمد اخا علي او اخا لعلي. سؤال، محمد دي اخوات ولا ملوش اخوات؟ طيب وممكن ما يكونش له. طيب ليس محمدا اخا لعلي، ممكن يبقى اخ لحد تاني، ممكن يبقى محمد اخ لحسين كده. فيحتمل امرين، اذا كان اخا لغير علي صح يبقى ليس اخا لعلي ولكن اخ لمين؟ لحسين. او لم يكن له اخ. فهمتوا؟ ليس محمد اخا لعلي، ليس لفلان ولد يعاونه. خدنا من المثالين دولت، قال المصنف اتوضح المثالين، نقرا بقى الكلام اللي باللغه. قال لان النفي ليس لفلان ليس محمد، لان النفي كما يقول علماء النحو قد يوجه الى المقيد او المقيد وقيده، قد يقيد الى المقيد وقيده جميعا. يعني ليس لفلان ولد يعاونه، ممكن الاثنين مع بعض ما فيش لا ولد ولا يعاون اصلا، اللي هي ليس له ولد اصلا، واضح. وممكن يتوجه الى الايه؟ الى المعاونه وحدها. اتفهم دي؟ قال المصنف رحمه الله، ولهذا قال من قال ليس كمثل الله شيء، ليس، قالوا فالكاف زائدة وجوبا، لان النفي لوحده هيحتمل الامرين، هيحتمل الامرين، يحتمل النفي المثلية عن كل شيء، او النفي المثلية لله عن كل شيء، ويحتمل ان فيه مثل لله وليس كمثل هذا المثل شيء. وبناء عليه اكثر من قالوا ان الكاف ايه؟ زائدة وجوبا، زائدة وجوبا. قال وقليل منهم من ذهب انه لا بأس ببقائه، قالوا لا 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 مش واجب ولا حاجة. مين قال ان واجب نقول ان الكاف زائدة؟ ثم ده ايه يا عم، هتصرف ازاي في الكلام ده؟ ما هو ليس كمثلي او ليس مثله مثل الله شيء بأثبت المثلية. قال لك ما هو لما ينفي المثلية عن مثل الله يبقى أفلى أنفى من باب أولى المثلية عن إيه؟ عن الله، من باب أولى. فهمت ولا عيدها تاني؟ قال لك ما هو المجهول لله مثل، يعني لو تخيلت أن لله مثل فليس مثل هذا المثل شيء، فما بالكم بالله أصلا؟ فهمتوني إزاي؟ لما أقول الأخ مثل الأخ ده، الاثنين زي بعض، وأجي أقول الأصل عندي الأخ الفاضل، اسمه أخونا إيه؟ الأخ محمد الأخ. برضه انا غير اسمك يا اخي، محمد وحسين، محمد وحسين. اقول محمد ليس كحسين، ليس مثل ليس محمد مثل حسين. لا، لو انا اثبتت ان محمد زي حسين بالظبط، واقول الاصل عندي مين؟ محمد، واقول ليس مثل حسين شيء، يبقى من باب اولى ليس مثل ايه؟ ليس مثل محمد شيء. فهمتوا الكلمه دي؟ يبقى لما نفى المثليه عن مثله يبقى من باب اولى ان ينفي المثليه ايه؟ عنه هو. في علماء قالوا كده، قالوا بناء عليه كاف مش زائده. المصنف قال لك والكلام ده مش صح. قال لك الكلام ده لف ودوران، عشان ايه طيب؟ لما يعني يبقى كان اسهل يقول ليس مثل الله شيء، ليس مثله شيء. شيء ولا ايه؟ ليه يقول مثل مثل الله شيء؟ عشان اقول اذا كان له مثل واثبتنا له مثل فمن باب اولى ما يكونش مثل. ده قال لك عمل زي اللي قال فلان، مش عارف انتوا عارفين المثال ده ولا لا، فلان حق اللي جاوبه لو ما كنتش عارفه قبل كده، فلان ابن اخت خالد فلان، شنو فلان؟ اقولها لكم انا، محمد ابن اخت خالد علي. محمد ابن اخت خالد علي، يبقى محمد ابن ابي علي. تعال اشرح ازاي، عمره ما يطلع اخوه. تعال، ابن اخت خالته. عشان اريحكم، محمد ابن اخت، تخيلوا الاخت دي اسمها فاطمه، ماشي؟ يبقى محمد ابن مين؟ ابن فاطمه. يبقى محمد ابن فاطمه ابن اخت، الاخت ديت خلي بالك، خلي بالك، اخت خالد علي. لو تخيلنا ان اختها الثانيه اسمها ايه؟ خديجه، ولا تزعل، خديجة. فاطمة ليها ابن تاني اسمه ايه؟ علي. خديجة تبقى تقرب له ايه؟ خديجة تقرب له ايه؟ خالته واخت امه. يبقى محمد ابن اخت خالة علي. يبقى يا رب علي ايه؟ باثنين ولا بفاطمة. قال لك ده عمل كده، قال ليس كمثله شيء، معناه ليس مثل مثله شيء، فأثبت المثل ثم نفى ان يكون للذي مثله مثل، يبقى اثبت ان ملهوش مثل هو. قال لك عمل زي ده، من الاول يقول محمد اخو علي، ده يقول محمد ابن اخت خالة علي، اهو بالظبط ده عمل زي. امال ايه انت عايز تقول ايه؟ المصنف عايز يقول امال عايز يقول معنى تاني خالص للكاف دي، معاني مهمة. القرآن مش جاي هز ولا لا، مش عشان انت زائدة وملهاش معنى، لا مفيش حاجة اسمها زائدة وملهاش معنى، ومحدش قال انها تكون قريدة لها التأكيد. تأكيد ايه؟ تأكيد ايه؟ تأكيد ان ملوش مثل بإثبات مثل، لا طبعا. ما هو هنا معناه انه اثبت مثل وبعد كده بينفي عنه ان انه ليس مثل هذا المثل شيء. قال لك وليه؟ مش معنى يعني زي ليس محمد بن خالد علي ازاي؟ لا طبعا. امال ايه؟ اسمع ابو مصنف قال رحمه الله رحمه واسعه، قال ونحن نبين لك هذا من طريقين احدهما ادق مسلكا من الاخر. الطريق الاول وهو ادنى الطريقين الى فهم الجمهور قال انه لو قيل ليس مثله شيء، ركز معايا بقى كده، ليس مثله شيء لكان ذلك نفيا للمثل المكافئ، وهو المثل التام المماثل. يعني الله سبحانه وتعالى عليم قدير حكيم جبار، في صفات كتير جدا لا تحصى، مش كده؟ لا، اذا قلت ليس مثله شيء يعني مش موجود الشخص، مش موجود الشيء المطابق لله عز وجل في علمه وقدرته وحكمته، لكن يحتمل ان يكون له، خلي بالك، في العلم وحده، في القدره وحدها، فهمتوني ازاي؟ في جانب واحد من الجوانب يبقى ممكن. قال رحمه الله واذا لدب الى النفس دبيب الوساوس والاوهام ان لعل هنالك رتبه لا تضارع رتبه الالوهيه ولكنها تليها. ليس مثله شيء، خلي بالك معناها في كل الصفات وفي كل الاسماء، واضح؟ ولكن ممكن يبقى في رتبه اقل من الالوهيه، يقول لك ممكن عنده وساوس يحصل له كده، ان في رتبه اقل من الالوهيه تتفق في العلم، يماثل الله في قدر، يماثل الله في حكمه، يماثل الله في شيء من ذلك. فقال لك لا، قال فيكون لهم بالاله الحق شبه ما في بشبه ما في قدرته او علمه، وشرك ما في خلقه او امره. فكان وضع هذا الحرف في الكلام اقصاء للعالم كله عن المماثله وعما يشبه المماثله وما يدنو منها، كانه قال سبحانه او كانه قيل ليس هناك شيء يشبه ان يكون مثلا لله. ليس هناك شيء يشبه مثل الاولى ان يكون شبها لله عز وجل. نقرأها تاني بالراحة. قال لو قيل ليس مثله شيء لكان ذلك نفيا للمثل ايه؟ المكافئ، المثل التام المماثلة، اللي زيه بالضبط. يبقى ليس مثله شيء، ما تلاقيش حاجة مطابقة لله عز وجل في اوصافه، ما تلاقيش. لكن ممكن يتفهم منها لغة فهم صحيح. شفت المثال اللي ضربناه في الاول؟ احنا فينا المثلية التامة لكن ما لفناش المثلية الايه؟ الغير التامة. يبقى مثل الله في بعض شيء، مثل الله في العلم، مثل الله في القدرة، ليس مثله سبحانه طبعا لانه علم وقدرة وحكمة، لكنه مثله في ايه؟ في باب من الابواب. قال فقال اضاف الحرف بقى كان، ليس كمثله شيء. قال فيقول كأنه قيل ليس هناك شيء يشبه أن يكون مثلا لله، فضلا عن أن يكون مثلا له على الحقيقة. ما فيش مشابهة أصلا في أي وجه من الوجود، فضلا عن أن يكون يشبه إيه؟ كلية أو مشابهة تامة. آدي الباب الأول، وهذا باب من التنبيه بالأدنى على الأعلى، كقوله تعالى فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما. يعني لا تقول له هو واحد راح داخل الفابو قال له ده كلام تقوله انت مش فاهم حاجه. قول له يا اخي اتق الله ده ربنا بيقول ولا تقل لهم اوف. قال ما قلتليش اوف. نقول له كلامك صح ولا ده تنبيه بالادنى للاعلى. فاذا نبه انه ليس كمثله شيء يعني ليس في هذا البعض مثل ليس كعلمه ليس مثل علم الله شيء ليس مثل قدره الله شيء. شيل مثل الثانيه دي بقى ليس مثل علم الله شيء ليس مثل قدره الله شيء. ما هو مثل ده معناه الشبيه في شيء مش كده؟ ليس مثل هذا الشبيه في شيء شيء. يبقى من باب اولى ليس مثله سبحانه وتعالى شيء بكل الاسماء والصفات. فهمتوها ازاي؟ فنبه بالادنى على الايه؟ فاذا كان ليس مثل مثل الله في علم او في قدره او في حكمه في شيء يبقى ليس مثل الله على وجه العموم شيء. قال لك دي لازمه الكافر. باب ثاني. قال الطريق الثاني وهو ادق مسلكا ان المقصود الاول من هذه الجمله هو نفي الشبيه. المقصود ان احنا ننفي عن ايه؟ الشبيه. ان الله ليس بشيء من المخلوقات. وان كان يكفي لاداء هذا ان يقال ليس كالله شيء. ليس كالله ليس كالله شيء مش كده؟ او ليس مثله شيء ونشيل الكاف. يبقى نفينا الايه؟ الشبه. قال لك لا ده احنا نريد في الوقت نفسه هننفي الشبه. خلي بالك واذكر لك الحجه والبرهان على انه يستحيل ان يكون له شبه. طب ازاي؟ ضرب مثال في منتهى الروعه. فلان لا يكذب ولا يبخل او ولا يبخل. عيش معايا المعنى ده معنى رائع. فلان لا يكذب ولا يبخل. خلاص انا نفيت عنه ايه؟ كذب والبخل. كذب والبخل. طيب اجي اقول لك ده فلان غني وهو رئيس الجمهوريه وهو اللي بيد السلطه دي كلها اللي احنا عايشين فيها ديت وهو يبدو يقول يعمل كذا ويعين ده ويشيل ده. خلي بالك مثل فلان مثل فلان لا يكذب ولا يبخل. يا ابني ده اللي زي ده عمره هيكذب عمره يبخل. يعني ايه اللي زي ده؟ يعني بذكر له برهان بذكر له دليل. ده عنده مؤهلات وعنده اشياء تمنعه من الايه؟ من الكذب والبخل. واخد بالك ازاي؟ ده واحد ملياردير وده بيقول له اديني قرش ساغ. مثل هذا لا يمنع قرشا. فاهمين ازاي؟ مثل هذا لا يمنع ايه؟ قرشا. يبقى انا كاني اثبتت دليل وبرهان لنفي الكذب عنه. هنا نفيت الكذب عنه. فقال لك لو قال ليس مثله شيء يبقى نفيت الايه؟ الشبيه عنه. لا ده ليس كمثله شيء. خلي بالكم معايا يعني اللي مثل الله سبحانه وتعالى مستحيل تجد له شبيه. ما وصلتش. تاني اللي مثل رب العزه سبحانه وتعالى مثله تعالى لا يكون له مثل. مثله تعالى مثل الله ليس له مثل. اللي زي ربنا مش ممكن يبقى له مثل. وصل؟ اللي بصفات ربنا واسمائه مش ممكن يكون له مثل. لو كان فيهما آلهة الا الله لفسدت. اللي مثل الله ليس له مثل. ليس مثل الله شيء. يعني اللي مثل الله وهذا لا يوجد لا يكون له مثل. قال المصطفى اقرا كلامه بالراحه كده لان كلامه ما قدرتش اوصله. الا ترى انك هو دول دلوقتي احنا عايزين نعمل حاجتين. هنا نفينا البخل. نفينا الصفه دي. هنا ذكرنا ايه؟ الدليل انه مش ممكن يكون متصف بالصفه دي. مثل فلان لا يكذب ولا يبخل. قال رحمه الله ألا ترى أنك إذا أردت أن تنفي عن المرء النقيصة في خلقه فقلت فلان لا يكذب ولا يبخل أخرجت كلامك عنه مخرج الدعوة المجردة عن الدليل. ده دعوة كده، ده كلام من عندك، ممكن يبقى صح وممكن يبقى ايه، ممكن يبقى غلط. فإذا جدت فيه كلمة فقلت مثل فلان لا يكذب ولا يدخل، لم تكن بذلك مشيرا إلى شخص آخر يماثله. معنى أنك تقول مثل فلان لا يكذب ولا يدخل، معنى تشير إن في واحد مثله؟ لا. أمال إيه؟ قال بل كان هذا تبرئة له هو ببرهان كلي. على وجه العموم اللي زي دوت ما نكذبش، اللي زي ده يا ابني ما بيدخلش، ازاي انت توصفه؟ ها؟ اه ازاي توصفه بالكذب والبخل؟ هو لا يكذب ولا يدخل، واللي زيه عمره ما يكذب ولا يدخل. يبقى اضافت معنى ايه؟ جديد. قال هو ان من يكون على مثل صفاته وشيمه الكريمه لا يكون كذلك لوجود التنافي بين طبيعه هذه الصفات وبين ذلك النقص الموهوم. على هذا المنهج البليغ وضعت الايه الكريمه الحكيمه قائله مثله تعالى لا يكون له مثل. مثله تعالى مثل الله ها ليس له ايه؟ ليس مثله اللي مثل الله شيء، اللي زيه ملهوش مثل. تعني ان من كانت له تلك الصفات الحسنى وذلك المثل الاعلى لا يمكن ان يكون له ايه؟ شبيه، ولا يتسع الوجود لاثنين من جنسه. لا يتسع الوجود لاثنين من جنسه، فلا جيء فيها بلفظين كل واحد منهما يؤدي معنى المماثله، ليقوم احدهما ركنا في الدعوه والاخر دعامه لها وبرهانا. الاول اثبات ان ما فيش مثليه، والثاني اثبات انه يستحيل الايه؟ المثلية. قال واعلم ان البرهان الذي ترشد اليه الآية على هذا الوجه برهان طريف في اثبات وحدة الصانع الخالق سبحانه وتعالى. لا نعلم احدا من علماء الكلام حام حوله، فكل براهينهم في الوحدانية قائمة على ابطال التعدد بابطال لوازمه واثاره العملية، حسب ما ارشد اليه قوله تعالى لو كان فيهما آلهة الا الله لفسدتا. دي بنسميها ايه؟ ابطال التعدد بابطال لوازمه. يعني هيلزم من التعدد ان الارض تفسد، هيلزم لو كان فيها الهتين ها لو كان فيها الهين ان تفسد الايه؟ زي ما احنا بنقول المركب اللي فيها رئيسين بتغرق. فلو كان فيه الهين، واحد يقول الشمس تطلع من الشرق وواحد يقول الشمس تطلع من ايه؟ من الغرب، واحد يقول فلان يموت لا يتلو لا فلان ما يموتش، فلان يغتني يصير غنيا لا يصير فقيرا، لفسدتا. فاستدل على لوازم التعدد ان لو تعددت الالهه يلزم منها الايه؟ فساد الارض. يبقى مستحيل يكون موجود فيه الهين، لاننا شفنا الكل هنا متسق ومفيش ايه؟ ومفيش فساد. واضح؟ قال لك لا، الايه دي اما ايه الشورى هي ليس كمثله شيء، فانها ناظره الى معنى وراء ينقض فرض التعدد من اساسه. لو كان فيهما آلهة من الله لفسدتا، يعني بس ان فيه ايه؟ ان فيه تعدد. لا، ده هنا الايه دي بتقرر استحالة ان يكون هناك اله شبيه. يبقى الثانية نفت الايه؟ الاثنين التعدد. لا لا، ده دي قفلت الموضوع من اصل، دي قفلت الموضوع من بابه، ليس كمثله شيء. فكأننا بها تقول لنا الايه دي ان حقيقة الاله ليست من تلك الحقائق التي تقبل التعدد والتماثل في مفهومها. كلا، فإن الذي يقبل ذلك إنما هو الكمال الإضافي الناقص. أما الكمال التام المطلق الذي هو القوام معنى الإلهية فإن حقيقته تأبى على العقل أن يقبل فيها المشابهة والإثنينية. ده من أصله كده، اللي مثل الله ملهوش مثل. الباب ده ما تفكرش فيه. فهمتوا الكاف عملت ايه دلوقتي؟ فهمتوا الكاف عملت ايه؟ غير اللي اثبتته الايه لو كان فيهما آلهة الا الله لفسدتا، دي اثبتت ان يلزم من التعدد افساد او فساد الارض، وبناء عليه مفيش الهين. لا لا لا، ده الموضوع ده مقفول من بابه. ها؟ مقفول من بابه ليه؟ لان اللي مثل الله ليس له مثل. ليس كمثل الله شيء. ليس كمثله شيء. فهذا الذي أفادته الكاف. قال حققت، لأنك مهما حققت معنى الإلهية حققت تقدما على كل شيء وإنشاء لكل شيء فاطر السماوات والأرض، وحققت سلطانا على كل شيء وعلوا فوق كل شيء له مقاليد السماوات والأرض. فلو ذهبت تفترض اثنين يشتركان في هذه الصفات لتناقضت، إذ تجعل كل واحد منهما سابقا مسبوقا ومنشئا منشأ ومستعليا مستعلا عليه، او لأحلت الكمال المطلق الى كمال ايه؟ الى كمال مقيد. يبقى عنده كمال في طلوع الشمس من المشرق، والاله الثاني عنده كمال في حياة فلان او موت فلان. واضح؟ قال ان تجعل كل واحد منهما بالاضافة الى صاحبه ليس سابقا ولا مستعليا. خلاص في الباب ده ده المستعلي، في الباب ده ده اللي سبق. فأنا يكون كل منهما الها، يبقى الاثنين ما ينفعوش ايه؟ اله، لان في واحد فيهم سبق الايه؟ سبق الثاني. ولله المثل الاعلى، اما اذا قلت ليس كمثله شيء يبقى انت نسيت اصلا ان يكون هناك ايه؟ ان يكون هناك من يمكن ان يكون له شبه به سبحانه وتعالى. ده كله افاداته الكامله. عايز يقول اذا لقيت نفسك ما استوعبتش او ما اقتنعتش بكلامه، حاجه من الاثنين، ما استوعبتش ما اقتنعتش، واحد يقول لك استوعبت بس انا مش مقتنع بالكلام دوت لغه، هتعرف قد ايه معنى اللي انا بقول لك عليه واللي قاله المصنف، انك عشان توصل اسلوب القران وحروف القران اللي جاءت ومقصد كل حرف ده بحر لا ساحل له. صح؟ لان لو ادعينا ان القول اللي قاله ده هو القول الفصل يبقى احنا ما فهمناش المعنى. اكيد في معاني اخرى وحقائق اخرى للكاف، والمصنف رحمه الله مش واخد باله منها. فهمت انا عايز اقول ايه؟ فعايزين نقول في النهايه انك هتقف قاصر عاجز، بدليل ان العرب اللي هي دي لغتهم وقفوا عجزه على ان يقولوا مثله او ان يحللوا ذلك. مفيش واحد جه قال لهم امسك الكاف ديت اهيت مالهاش لازمه. كانوا قاعدين متربصين، عارفين يعني متربصين؟ يعني مستنيين يشوفوا حرف يتقال فيه انه زائد او يثبت معنى مناقض. اهو انتوا اثبتوا المثليه لله في ايه عندكم؟ دول كانوا موجودين ولسه موجودين. ورغم ذلك يا اخواني لم يقل احد من العرب ذلك، لانهم فهموا الكاف دي لازمتها. فاذا عجزنا او عجز احد عن فهمها فلا يرد هذا الاصل الذي هو الاعجاز الاسلوبي للقران. اسلوب القران اسلوب وحده ايه، وحده اعجاز. نسال الله ان يعلمنا ما ينفعنا وينفعنا بما علمنا. سامحونا على الاطاله لان ما كانش ينفع ناخذ درس ثاني درس فات. سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك.